السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على نبيك وسيد رسلك محمد صلى الله عليه وآله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله العلي العظيم. كل أمة من الأمم تعتز بتاريخها وتهتم به، لأنه المكون لهوية كل أمة، والذي يعطيها طابعها المميز والخاص بها. ولكن الأمم تتفاوت في حجم اهتمامها بالتاريخ وطريقة تعاملها مع أحداثه ورجالاته. فهناك بعض الأمم تتسلى بالتاريخ وتتغنى بأمجاده الماضية، يقرؤون التاريخ ليتغنوا بما فيه من أمجاد. كانت أمتنا كذا، وأنجز سلفنا كذا، وعمل قادتنا كذا، يتغنون بأمجاد التاريخ الماضي ليسلوا أنفسهم عن واقعهم المتخلف. يعيشون واقعا متخلف فيتسلون بذكر الماضي المجيد. وهؤلاء يصدق عليهم خطاب الشاعر: قل للذي يدعي بالأهل مفخرة لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. نعم، أهلك كانوا طيبين، تاريخك كان ناصعا، تاريخ أمتك كان مجيدا في الماضي، ولكن ماذا عن واقع الأمة الآن؟ فالتسلي بالتاريخ والتغني بأمجاده هذه طريقة خاطئة في التعامل مع التاريخ، خادعة. من ناحية أخرى، هناك من يقدس التاريخ ورجاله ويعتبر كل رجال التاريخ وكل ما حصل في التاريخ الماضي هو خير، ولا يصح أن تنتقد أحدا من رجالات التاريخ الماضي. لا يصح لك أن تنتقد الحكام الأمويين أو العباسيين، أو تقوم سيرة بعض الأصحاب أو التابعين. أبدا لا يصح لأحد أن يمس شيئا من السلف، الماضي. وهذا التقديس المطلق أيضا خطأ، لأنه يخلط الأوراق، لأنه لا يمكن الأمة من الاستفادة من تجاربها. الاستفادة من التجارب تعني أن الإنسان يقرأ ويرى الصالح ويميزه عن الطالح. أما إذا كان هناك تقديس مطلق فكيف يتبين الخطأ من الصواب؟ وكيف تفرز الإيجابيات عن السلبيات؟ ولكن قسما من الناس، وغالبا ما يكون بسبب حالة الاصطفاء المذهبي أو أخذ الشرعية مما حصل في التاريخ الماضي، يقدسون كل ما مضى. ولهذا أصبح الاستبداد متوارثا في هذه الأمة، وأصبح الظلم مألوفا في هذه الأمة، وأصبح الإقصاء والتهميش عادة سائدة في كثير من مجتمعات هذه الأمة. فإذا ما حصلت مناقشة استشهد بالتاريخ الماضي، عمل الخليفة الأموي هكذا، خلاص هذا يعطي شرعية. التقديس لكل التاريخ ولكل رجالاته هذا أمر خاطئ. القرآن الكريم يقول لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة من الاعتبار ومن العبور، تقويم وتمحيص ودراسة وبحث. من ناحية ثالثة، هناك من ينشغل بالتاريخ، هذا الطرف الآخر لحالة التقديس، جماعة ينشغلون بالتاريخ وأحداث التاريخ، صراعات حصلت في التاريخ، قضايا حصلت في التاريخ ينشغلون بها ويتحدثون، يستغرقون في تفاصيلها وجوانبها، وهذا خطأ هو الآخر. التاريخ بدل أن يكون مصدرا للعبرة يصبح عند بعض الأمم سببا للفتنة، هذا ينتصر لهذا الطرف وذاك ينتصر لذلك الطرف، ويعيش الناس صراعا مضت عليه قرون وأجيال وكأن الصراع موجود في اليوم الحاضر. هذه أيضا طريقة خاطئة. لقد كان في قصصهم عبرة، أخذ العبرة، أخذ الدرس لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول. ولكن حينما تسود لغة العواطف، حينما يكون الناس لا يستخدمون عقولهم بمقدار ما يتحركون من وحي أهوائهم وعواطفهم، هنا لقد كان في قصصهم فتنة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم فتنة لذوي الأهواء والعواطف. والله تعالى يريد لنا أن نقرأ التاريخ بهدف أخذ العبرة والدرس، وليس بهدف الانشغال والتغني بأمجاد الماضي وإثارة الفتنة. طريقة القراءة، نوعية القراءة تختلف وتتفاوت من منهج إلى آخر. حينما تحتفي مجاميع من الأمة، شرائح من الأمة، بالمناسبات التاريخية السابقة فهذا أمر جيد، ولكن شريطة أن تستفيد من هذا الاحتفاء الاستفادة المناسبة، تأخذ العبر والدروس. وبحمد الله فإن مجتمعنا يمتلك هذه السنة الحسنة، الاحتفاء بأحداث التاريخ وما حصل للقادة الدينيين وللمصلحين، وخاصة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه سنة حسنة. ولكن كيف نستفيد من هذه السنة؟ مرت علينا هذه الأيام ذكرى ميلاد السيدة زينب بنت أمير المؤمنين عليه وعليها السلام، وهي مناسبة نحتاج إلى الاهتمام بها والاحتفاء بها، وخاصة في ظروف مجتمعاتنا المعاصرة، حينما نحتفي بالسيدة زينب وهي تلك المرأة العظيمة الرائدة، فإنه يجب أن نركز على نقطتين أراهما من موارد الاعتبار الكبيرة في سيرة السيدة زينب، ليس على سبيل الحصر ولكنها من أبرز موارد الاعتبار. الأمر الأول التأكيد على دور المرأة الاجتماعي. من المؤسف أن مجتمعاتنا الإسلامية في الغالب فيها تهميش لدور المرأة الاجتماعي، وكأن المرأة لا شأن لها بأوضاع المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية، ونحن نعيش في عصر صارت المرأة تستعيد فيه دورها على مستوى العالم، وهو أمر جيد. حينما نقرأ خبر أن الحكومة الفرنسية الجديدة تشكلت نصفها على سبيل المناصفة، نصفها من الرجال ونصفها من النساء، هذا مكسب إنساني. صحيح نحن ننتقد الممارسات التي تخرج المرأة من إنسانيتها وتظهر جانب المفاتن والإثارة في شخصيتها من أنوثتها، الحياة التي يغيب فيها العفاف وتغيب فيها الطهارة الأخلاقية في تلك المجتمعات نحن ننتقدها، لكن علينا أن نشيد بهذا الجانب الإيجابي، أن تكون المرأة جنبا إلى جنب الرجل في بناء الحياة وفي صناعة التنمية وفي قيادة الأوطان، هذا ما ينبغي أن يكون في هذا العالم الذي تفاخر فيه الدول بأدوار المرأة في صنع سياستها وفي المشاركة في قيادتها. لا تزال مجتمعاتنا الإسلامية متخلفة على هذا الطريق، هذا ما ينبغي تجاوزه. حينما نحتفي بالسيدة زينب عليها السلام نستعيد هذه الحقيقة. السيدة زينب نحن لا نتحدث أو لا نشيد بها لدورها العائلي فقط، لأنها كانت ربة بيت جيدة، لأنها كانت مربية لأطفالها بشكل جيد، لأنها كانت حسنة التبعل مع زوجها، هذه كلها تستحق الإشادة، ولكن كلنا نعلم أن الإشادة بزينب والتمجيد بزينب في الأساس جاء من مشاركتها في تلك النهضة العظيمة، فهي شريكة الإمام الحسين في نهضته، وذكرها وتمجيدها والحديث عنها إنما هو حديث عن مواقفها في تلك المشاركة العظيمة. ثورة الحسين لها وجهان، لها صانعان، الحسين وزينب، فلا تكاد تذكر الحسين إلا ويكون في ذهنك زينب، ولا تكاد تتحدث عن كربلاء إلا وتحضر أمام ناظريك زينب. لا يمكن تجريد كربلاء من زينب، لا يمكن إخلاء عاشوراء من زينب، وجودها وجود أساسي، بل إن بعض العلماء قال إن دور الإمام الحسين عليه السلام انتهى ظهر اليوم العاشر من المحرم، استشهد وانتهى دوره، أدى ما عليه، لكن دور السيدة زينب استمر إلى ما بعد ذلك. فمن الناحية الزمنية دور السيدة زينب كان أطول من دور الإمام الحسين، أنا لا أحكي عن الفضل والعظمة، الحسين هو إمام زينب، أحكي عن المساحة الزمنية للقيام بدور في هذه النهضة العظيمة المباركة. وكذلك ما تحملته السيدة زينب من آلام ومن معاناة من غير المبالغ فيه أن نقول أنه قد يفوق ما تحمله الحسين. زينب حضرت مصرع الحسين وهو بحد ذاته ألم كبير ومصيبة عظيمة، ليس شيئا بسيطا. وما حصل بعد الحسين هذا تحملته زينب. إذن هذا تأكيد على دور المرأة في هذه المناسبة. يجب أن نثير هذا التساؤل في أذهاننا كمسلمين، لماذا لا يكون للمرأة في العصر الحاضر الدور الذي كان لها في الماضي؟ أين دور خديجة؟ أين دور فاطمة؟ أين دور زينب؟ أين دور النساء العظيمات بمشاركتهن في صنع التاريخ والأحداث؟ لماذا تقلص دور المرأة؟ هذا التساؤل يجب أن يطرح، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي يجب التأكيد عليه ونحن نتذكر سيرة وحياة السيدة زينب عليها السلام، أن نتحدث عن التكوين التربوي لشخصيتها، وهو أمر هام جدا. ذلك لأن هناك إهمال في هذا الجانب للأولاد بشكل عام وللبنات بشكل خاص، للفتيات. الأولاد ما عادوا يحظون بتلك الرعاية، ما عادوا يعيشون في تلك الأحضان الدافئة، ما عادوا يمتلئون من العطف ويشبعون من المحبة والشفقة من عوائلهم. فينشأ الولد وتنشأ الفتاة وهي تعاني من جوع عاطفي ومن جفاء في الحب والمودة في داخل عائلتها، فتبحث عنه خارج العائلة. كثير من النساء، كثير من البنات يعانين من هذا الأمر. قبل حوالي شهر، وبالضبط بتاريخ 15 شهر صفر الماضي، نشرت جريدة الاقتصادية، وهي جريدة كما تعلمون تصدر هنا في البلد، نشرت تحقيقا عن دار الرعاية للفتيات، دار الرعاية التي تودع بها من تتورط في الانحراف أو في الإجرام من النساء. من الجامعة عملوا دراسة على حالة هالفتيات التي في دار الرعاية، ما هي الأسباب والأجواء التي دفعتهن إلى الجريمة والانحراف؟ الدراسة التي نشرت في هذه الجريدة بهذا التاريخ تشير إلى أن 86% من الفتيات وقعن في الجريمة بسبب الحرمان العاطفي. 86% بسبب الحرمان العاطفي. ومعروف الآن من يدخل على النت، من يدخل على شبكة الإنترنت ويرى هذه المحادثات ويرى هذه الاتصالات بالماسنجر وبمختلف الطرق، فإنه يسمع كثيرا من النساء، كثيرا من البنات، وهن يتحدثن عن القسوة داخل المنزل، عن الجفاء والجفاف. وقد سبق أن ذكرت أننا نتلقى مكالمات كثيرة من نساء، من فتيات، يبسطن همومهن وشكاواهن. لماذا أيها الزوج تجعل زوجتك بحاجة إلى أن تبث شكواها إلى غيرك؟ لماذا الفتاة لا تجد مجالا لكي تصارح أهلها بمشاكلها وقضاياها؟ تخجل، تستحي، الوالدان معرضان، أيضا يتهيبان، لا وقت لهما للبنات والأولاد. هذا نقص كبير. نحن حينما نقرأ في سيرة السيدة زينب عليها السلام يجب أن نقرأ نشأتها، في أي عائلة نشأت، أجواء الحب والحنان والعطف والاحترام الذي عاشته السيدة زينب، وهو ما يشير إليه أهل البيت عليهم السلام كالإمام الحسين: يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت. الحجر الطيب له تأثير، الأجواء العائلية الدافئة الرزينة لها تأثير. زينب نشأت في عائلة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يمر يوم لا يدخل فيه بيت فاطمة، عند كل صلاة يجي يقف على الباب، الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا أراد السفر آخر مكان ينطلق منه بيت فاطمة، إذا عاد من سفره أول مكان بعد المسجد بيت فاطمة. وإذا دخل النبي صلى الله عليه وآله بيت فاطمة تصور يقعد مكفهر ومتهيب وما حد يتحكى وما حد يتكلم، لا، كان يلاعب الحسنين ويداعبهما ويبتسم لهما ويحملهما، وهذا موجود في السيرة والتاريخ. أنقل هنا فقرة جميلة للعلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، يصور فيها الدفء العائلي والمحبة والحنان في بيت فاطمة، كلمة جميلة جدا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله لا يصبر عن بيته هذا ولا يشغله عنه شاغل، خاصة بعد أن نبتت فيه رياحينه، يعني ولد الحسنان وولدت زينب وأم كلثوم، خاصة بعد أن نبتت فيه رياحينه، فإذا دخله قبل هذا وشم ذاك وابتسم لتلك، ودخله ذات يوم فأخذ الحسن وحمله، فأخذ علي الحسين وحمله، فأخذت فاطمة زينب وحملتها، فاهتزت أركان البيت طربا لجو الصفوة المختارة. وابتهاج الرسول صلى الله عليه وآله بآله وابتهاجهم به، وتدلنا هذه الظاهرة وكثير غيرها أن محمدا صلى الله عليه وآله كان أكثر الأنبياء غبطة وسعادة بأهل بيته. هذا الجو الدافئ، هذا جو الحنان، يأخذ زينب في صغرها يقبلها ثم يقول: أوصيكم بها فإنها شبيهة جدتها خديجة. وبعد ذلك أمير المؤمنين والحسن، هذه القصة التي تتناقل ويذكرها الخطباء، أن السيدة زينب عليها السلام حينما كانت تخرج إلى زيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله في الليل، موكب يطلع معها، علي أمامها، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، إخوتها خلفها. احنا نصور هذا فقط من اجل الحفاظ على عفاف وخدر السيدة زينب، لا، هذا من اجل اظهار مكانتها ومهابتها، تمشي بموكب مع اسرتها وعائلتها، هذا احساس، تحسيس لها بالاحترام والتقدير. تعال نقارن هالصورة بصورة الرجل الذي يستلقي على كرسيه أو على فراشه ويأمر السائق الأجنبي أن يأخذ زوجته هنا وهناك، ترى هو مشغول، بعض الأحيان ما عنده شغل بس ما يتأتى، يعني ما عنده خلق هو يقوم يوصل زوجته أو يوصل بنته، سواء يوصلها. أنا لا أتكلم من باب أن هذا حرام أو غضاضة أو لا، كل وضع ظروفه، لكن أقول شوف ذولا أهل البيت شي يسووا مع زينب، وشوف احنا شو نسوي مع نسواننا ومع بناتنا، حتى نقيس الاجواء وما هو نتاج هذا الجو وذلك الجو. هذه التربية هي التي صنعت من زينب تلك الشخصية العظيمة، بالإضافة إلى المعارف التي تلقتها، بالإضافة إلى مكانتها عند الله. ويكفي أن يقول في حقها الإمام زين العابدين عليه السلام: وأنت بحمد الله يا عم عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، هذه كلمة عظيمة. ويكفي من مواقف زينب أنها وقد رأت ذلك المصرع الأليم الذي تكاد السماوات تتفطر منه وتخر الجبال هدا، رأت أخاها على البوغاء بتلك الحالة الأليمة العصيبة والدماء تخضب وريديه وأشلاؤه موزعة وهي بين صفين من الجيش من العسكر يراقبون تصرفها ويسلطون أنظارهم وأبصارهم على ما قد تقوله زينب أو تفعله. كانوا ينتظرون من زينب في تلك اللحظة أن ترفع راية الاستسلام وأن تعلن الهزيمة، ولكنها خيبتهم لأنها ابنة علي. وقفت على ذلك المصرع فهدأ الجميع، جيوش العساكر سكتوا ينتظرون ماذا تقول هذه المرأة في هذا الموقف، هل ستبكي، هل ستندب، هل ستتفجع، هل ستنطر؟ كلا، رفعت يديها إلى السماء وهم ينظرون إليها وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربة، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. هذه زينب، هذه بنت علي. ونحن نجد أثر مثل هذا الموقف في خريجي هذه المدرسة. الأعداء يصنعون الدمار في بلاد المسلمين وفي مجتمعات المؤمنين كما فعلت إسرائيل في لبنان في الضاحية وفي الجنوب، ثم يقولون: انظروا القصف الذي حصل، انظروا الدمار الذي حصل. ولكن أحباب زينب ومن عاشوا في مدرسة زينب حينما يرون الدمار لا يرفعون الراية البيضاء، لا يعلنون الاستسلام، وإنما يقولون كما قالت زينب لابن زياد حينما سألها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ ماذا قالت؟ والله ما رأيت إلا جميلة. خربوا الضاحية، خربوا الجنوب، تقتلوا، تقصفوا، ما رأيت إلا جميلة. ما دام ذلك في سبيل العزة والكرامة والمبدأ فهو جميل. الأعداء لهم منطق آخر، الإنشزاميون لهم منطق آخر، لكن هذا منطق علي وآل علي، هذا منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيت رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للاقتداء بأهل البيت الهدى، وأن يجعلنا من السائرين على طريقهم، وأن يثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم على خاتم أنبيائك وسيد رسلك وخير خلقك نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى أهل بيته، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النظافة من الإيمان، والإيمان وصاحبه في الجنة. جاء هذا الحديث في المستدرك على الوسائل، وعن العلامة الكراجكي في كنز الفوائد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحث أمته على النظافة ويأمرهم بها. النظافة بالفعل هي عنوان تحضر الإنسان، وهي مظهر الذوق الرفيع، وهي التي تدل على احترام الإنسان لنفسه وللآخرين، واحترامه للطبيعة التي يعيش في أحضانها. كما أن النظافة تسجل صورة مضيئة للإنسان في عيون الآخرين، وتجعل وجها مشرقا للمجتمع في أنظار الآخرين. فالمجتمع الذي يهتم بالنظافة، بالأناقة، بالجمال، من الطبيعي أن تهفو إليه النفوس ويعجب الناس به، وهذه حالة فطرية. فإن كل واحد منا حينما يذهب إلى بلد، إلى مكان، ويراه نظيفا أنيقا، فإنه يشعر بالبهجة والسرور، ويرجع ليتحدث عما رأى من نظافة وأناقة وجمال في ذلك البلد وذلك المجتمع. هذه الحالة الوجدانية الفطرية العقلية يؤكد عليها الإسلام، خاصة وأن الإسلام انبثق في مجتمع ضعفت فيه هذه الجذوة، جذوة الذوق. كان مجتمعا يعيش في تلك الصحراء القاحلة، وحتى من كانوا يعيشون في المدن ما كان لديهم ذلك الذوق وذلك الاهتمام بالنظافة والمظهر والأناقة والجمال. وإلى الآن البعض من سكان البوادي بسبب طبيعة الحياة التي يعيشون فيها لا يهتمون بهذا الجانب. أخبرني أحد العاملين في دار للعجز والمسنين في إحدى مناطق المملكة هنا، يقول: من أهم المشاكل التي نعانيها مع هؤلاء النزلاء قضية السباحة والغسل، صعب كبير عليهم، بالقوة نشيل الواحد حتى نغسل نسبح، ما يقبل، ما متعود أصلا دائما أن يسبح أن يغسل جسمه، بسبب طبيعة الظرف اللي عاشوه، يعيشوا في الصحراء أو حالة الثقافة. طبعا الآن الكثير ممن يعيشون في الصحراء حياتهم تنافس حياة المدن، وصلت وسائل الإعلام ووصلت وسائل الرفاه، لكن هذه الحالة عادة ما تكون موجودة عند من يعيشون تلك الظروف القاسية. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ركز على هذا الجانب، ركز على جانب النظافة، الأناقة، الجمال. أصلا أصبح جزء من العبادات الإسلامية، الغسل جزء من العبادة، الوضوء جزء من العبادة، السواك مستحب جزء من العبادة، وهكذا كثير من الأشياء أدخلها الإسلام كأجزاء في عباداته فيما يتعبد به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء التأكيد في أحاديث كثيرة على الاهتمام بالنظافة والأناقة. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة. أن الإنسان يلبس اللباس النظيف، الثوب النظيف. البعض من الناس غريبة ما يهتم بنفسه، يبخل على نفسه، عند ثياب ما ينظفها، ما يكويها، ما يرتبها، كيف ما كان يطلع يلبس ويطلع. البعض يقول تمشي، صح تمشي، لكن الله ما دام قد أنعم عليك بنعمة، كما ورد في الحديث: إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراه فيها. خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان ينبغي أن يتأنق في لباسه، في ثيابه بمقدار ما يستطيع. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم، أغلب الناس كان عندهم دواب في بيوتهم، النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهم: نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها، يعني التراب الذي تكون عليه. لا تقول هذا مكان مال الغنم، لا، مكان الغنم أيضا خليه نظيف، لأن بالتالي هذا الغنم أنت تشرب من حليبه، أنت تأكل من لحمه، فإذا كان يعيش في بيئة نظيفة سليمة أنت أيضا تستفيد، هذا لصالح صحتك وسلامتك، بالإضافة إلى نشر الأجواء النظيفة بشكل عام. وهناك حديث جميل عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن، نظفوا طريق القرآن. قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم، فمك. أنت ما تكلم القرآن من فمك، هذا الطريق فمك الذي يمر منه القرآن نظفه. نظفوا طريق القرآن. قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم. قيل: بماذا؟ قال: بالسواك، خلي فمك يكون نظيف. وعن الإمام الرضا عليه السلام: جصص الدار واكسح الأفنية ونظفها وأسرج السراج قبل مغيب الشمس، كل ذلك ينفي الفقر ويزيد في الرزق. وعن الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس، وإن الله عز وجل يبغض من الرجال القاذورة، وإذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر تلك النعمة. وعن علي عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته. هذه النصوص التي تشجع وتأمر بالنظافة ينبغي أن يكون لها تأثير في حياة المسلمين وسلوكهم، في الجانب الشخصي الإنسان في ملابسه، في نظافة جسمه، وفي جانب البيت، البيت يكون نظيف، أنيق، مرتب، وأيضا ما حول البيت، الطبيعة التي يعيش الإنسان ضمنها، المدينة التي تعيش فيها. من الجميل أن المجلس البلدي في محافظة القطيف قد أعلن عن حملة من أجل القطيف الجميلة، يعني أن تكون هذه المدينة التي نعيش فيها مدينة جميلة في مظهرها ومنظرها. هذه الحملة بدأت من 29 في الشهر المنصرم وتستمر لمدة شهرين. كما أشرنا في الأسبوع الماضي، ينبغي أن نتفاعل مع هذه الحملة. البعض من الناس يتصورون أن النظافة العامة هي مسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزة الدولة البلدية وسائر الوزارات والخدمات. صح، بالدرجة الأساسية هي مسؤولية أجهزة الدولة، ولكن المواطن له دور كبير في إنجاز هذه المهمة وفي إكمال هذه المهمة. حينما يكون المواطنون يحملون ذوقا مهتمين بنظافة مدينتهم، فإنهم أولا يتابعون هذه المشاريع. إذا كان هناك تقصير في الأجهزة الحكومية في الخدمات التي تخدم نظافة المنطقة وبيئة المنطقة، لا يسكتون عنها، يتابعون ذلك. هذا أولا. وثانيا، هم من طرفهم يكونون أيضا عامل مشارك ومساهم في أناقة مدينتهم وبلدهم. لم تعد الأمور تقتصر على أجهزة الدولة، الأهالي المواطنون ينبغي أن يلعبوا دور. ومن الأشياء الهامة أن نعود أبناءنا ونعود أنفسنا على مواجهة الممارسات السيئة، الممارسات المشينة. البعض من الناس عمدا يسيء إلى نظافة مدينته، وهذا نلحظه. تمرون أمام كثير من البيوت، هناك براميل أوعية خاصة لكي توضع فيها القمامات والأوساخ. البعض من الناس ما عنده اهتمام إلى حد أن يخلي كيس القمامة في البرميل، خليه إلى جنب البرميل، ما عنده خلق، أو يرميه من بعيد. هذا تصرف مشين، هذا تصرف سيء، يعتبر خارج البيت. خارج البيت لكنه مطل على البيت، البيت يتأثر بما في الشارع من غبار، من حشرات، من أوساخ، من روائح. ثم هو عمل في حد ذاته قبيح. لماذا لا تضع هذه القمامة في مكانها المعد لها؟ لماذا ترميها إلى جانب البرميل؟ ونرى أيضا من المشاهد أن الناس حينما يذهبون إلى مكان، كما إذا جلسوا على الكورنيش مثلا، يأكلون ويشربون، هناك أوعية للقمامة، وبإمكانهم هم أن يلموا الفضلات في كيس واحد. ولكن البعض من الناس ما متعود على هالحالة، ما يكلف نفسه، يقوم عن المكان، تعال شوف المكان إيش حالته، إيش وضعه، إيش طبيعته، إيش وضعه، أشياء مبعثرة مرمية هنا وأشياء مرمية هناك. لماذا؟ ماذا كان يضرك؟ ماذا كان ينقصك؟ ماذا كان يخسر هؤلاء لو أنهم اهتموا بهذا الجانب؟ وحتى بالنسبة لأماكننا الدينية، الأماكن التي تفرش مثلا جلسات يجلسون فيها عند الاستماع أو في المساجد أو في الحسينيات، الآن يوجد براميل صغيرة للقمامات، البعض ما يكلف نفسه، وراء ظهره وسادة موجودة، يحط النشافة تحت الوسادة. بعض الحسينيات يشكون في بعض الأحيان بعض النساء، بعض الأخوات النساء، يعني الآن بعض النساء إذا طلبنا الحسينيات ما يعطوهم. كنت أعاتب بعض أصحاب الحسينيات، فكان يقول بعض الأحيان حتى نشوف حفاظات أجلكم الله وراء الوسادة، ما تكلف نفسها توديها إلى المحل المعد للقمامة. لماذا عدم؟ طبعا هذا ليست حالة عامة، تحصل بعض هذه الحالات، هذا شيء سيء قبيح. ونشاهد، أنا أتألم حينما أشاهد هذه المناظر، واحد في سيارة من آخر موديل، سيارة زينة، تشوف شكله شكل زين، يعني تشوفه يفتح لك النافذة، يستخدم ورقة الكلينكس، المحارم الورقية، ويرميها في الشارع. أي ذوق هذا الذوق؟ وفي بعض الأحيان مو قضية ورقة محرم ورقي ومحارم ورقية، علبة مثلا شارب ماي ولا شارب بيبسي ولا شارب عصير، يفتح النافذة ويرمي هذه العلبة. أي ذوق هذا الذوق؟ أي إنسان هذا الإنسان؟ وكذلك عقاب السجائر وما أشبه. هذه مناظر قبيحة مستقبحة، ممارسات سيئة، ينبغي أن نكف عنها وأن نربي أبناءنا، حتى إذا الطفل راد يسوي لازم أهله يربوه يوجهوه. وما نراه من بعض التصرفات الطائشة من بعض الأولاد والشباب، الكتابة على الجدران، ألفاظ سيئة بذيئة، حتى لو كانت لفظ حسن، مو في كل مكان الإنسان يكتب. وفي بعض الأحيان بعض الجهات الدينية عند إعلان مثلا عن مناسبة دينية، أو بحط صورة عالم من العلماء يلصقها على الجدران، يلصقها على أعمدة الكهرباء، يلصقها. وضع الأشياء في غير موضعها هذا عمل قبيح، عمل سيء، تعدي على الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة. الإعلانات لازم تكون لها لوحة مخصصة، مكان مخصص، ما تخلي كل شيء في أي مكان، ثم تخلي الشيء المناسب في المكان المناسب. هذه أيضا من التصرفات والممارسات السيئة التي ينبغي أن نحذرها وأن نحذر منها. وحتى أن الإنسان يبصق في الشارع هذا مستقبح. سابقا كان الناس ما كانت عندهم المحس، ما كانت عندهم، كان عنده منديل رومال كنا نسميه في الماضي. لحد الآن تجد بعض الناس ما عنده مشكلة يفتح النافذة يبصق، أو أمام وهو أو يبصق. هذا خطأ مثل هذه الممارسات، علينا أن بهذه الأمور وأن نتخلق بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام، وأن نسهم في جمال مدينتنا. في بعض المناطق مثلا كنا في سوريا وإلى الآن كثير من البيوت من الصباح كل واحد تشوفه أمام دكانه أمام بيته يطلع يغسل الشارع بالماء، ولعل بعضكم يرى ويشاهد، هذا أمر مناسب. بعض الأحيان واحد يغسل سيارته على باب البيت، أو العامل يغسل السيارة على باب البيت، ما يصابون، ما يكلف نفسه بعدين يزيح هذا الماء، يصرف هذا الماء، هو يسوي شغله وما عليه من النتائج فيما بعد. هذه تصرفات خاطئة يجب أن نكافحها وأن نقف أمامها وأن نسهم في إنجاح هذه الحملة، حتى تكون مدينتنا مدينة جميلة ومن أجمل المدن إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم دينه وبأخلاق وآداب الإسلام. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم ادفع عنا كيد الظالمين وبغي الجائرين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم تغمد أرواح أمواتنا الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إن أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.